وجود العوامل الغيرية في الشرعيات والعرفيات والوحيان الولاية كالبية تعالى في مقدمة أمر غيرية إلا إذا كان فيها مناطق إذا كان فيها كان في مثلها في صفة تعلق به عباد يتحقق بذاته ومناطق. فأولا جعل هذا الدليل مؤيدا للإسلام، بعد ذلك أبرأ وقال إن هذا الدليل من أوضح البراهين على وجود الغير للمقدمة. أولا نذكر الدليل، هذا الدليل متوقف على نقاط ثلاث. النقطة الأولى ظهور الأمر في المولوية، والنقطة الثانية هذه الأوامر في المقدمات لملاك التوقف، والنقطة الثالثة هذا الملاك والتوقف موجود في بقية المقدمات. هذه هي النقاط الثلاثة التي يرتكز عليها هذا الدليل. فنذكر الدليل، هناك أوامر غيرية في بعض المقدمات العرفية وبعض المقدمات الشرعية، ونحن نذكر مثالا واحدا من المقدمة العرفية ومن المقدمة الشرعية. في المقدمة الشرعية في الآية الكريمة موجود إذا قمتم إلى الصلاة شنو؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هذا الأمر تعلق بالغسل، وهذا الأمر أمر غيري لأن هذا الغسل مقدمة للصلاة، فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فالأمر الغيب تعلق بغسل الوجه والأيدي يعني الوضوء. ومثال آخر في العرفيات، المولى يقول ادخل السوق واشتغلها، فهنا صيغة الأمر تعلق بالدخول إلى السوق لشراء اللحم. فعلى أساس النقطة الأولى اللي ذكرنا، ماذا قلنا في النقطة الأولى؟ ظاهر الأمر في الموضع، فالأمر تعلق بالوضوء والأمر تعلق بالدخول، فظاهر على الأمر على أساس النقطة الأولى أمر مولوي، فالأمر الغيري أمر مولوي على أساس هذه النقطة. وبعد على أساس النقطة الثانية ملاك هذا الأمر الغيري المولوي المتعلق بالوضوء في المثال الشرعي والمتعلق بالدخول بالمثال العرفي، ملاك شنو؟ ما في غير ملاك التوقف. الصلاة تتوقف على الوضوء، والشراء اللحم يتوقف على الدخول. فهذا الأمر الغيري المولوي المتعلق بالوضوء والدخول بمنافع التوقف. هاي النقطة الثانية ما عندك بلاك هاو. والنقطة الثالثة، هذا الملاك موجود في هذين المثالين، ونفس الملاك موجود في الموارد الأخرى، مثل السفر إلى الحج ملاك التوقف موجود، لأن الحج يتوقف على السفر. ما زال نفس الملاك موجود في الموارد الأخرى، يعني في المقدمات الأخرى، فقاعدة معروفة، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز سواء. يعني ما دام هذا الملاك موجود في بقية المقدمات، لا بد أن يكون هذا الأمر الغيري المولوي موجودا في بقية الموارد. فثبت الأمر الغيري المولوي في جميع المقدمات. هذا الدليل يأخذ بعض العينات من المقدمات الشرعية والمقدمات العرفية، لأن الأمر موجود في هذه المقدمات، ويعمم إلى بقية المقدمات. هذا التعميم من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن هذا الأمر أمر مولوي، لأن ظهور الأمر المولوي. والنقطة الثانية، ليس في هذه الموارد الخاصة ملاك للأمر الغيري إلا التوقف والمقدمية. والنقطة الثالثة، هذا التوقف والمقدمية موجود في بقية المقدمات، فمن هنا لا بد أن يكون الأمر الغيري كذلك متعلقا ببقية المقدمات. فثبت أن الأمر الغيري يتعلق بكل مقدمة. الآن عرفنا دليل الأخون. الأخون أولا قال أن هذا الدليل مؤيد لدليل الشرع، بعد ذلك استدرك قال لا، أوضح القرآن، مو فقط مؤيد، قرآن ودليل. لكن هذا الكلام الثاني مو صحيح، الكلام الأول
هو مؤيد،
مؤيد لا يكون قرآن. ليش؟ لأن إشكال الأهم الوارد على هذا الدليل هو نفي المقدمة الأولى. النقطة الأولى، الأمر المتعلق بالمقدمة ببعض المقدمات، الأمر المتعلق بالوضوء في الآية الكريمة، والأمر المتعلق بالدخول في المثال العرفي، صحيح إلى الظهور، الأمر إلى الظهور في المولود، لكن هنا عندنا قريب عقلي على أن الأمر لا يمكن أن يكون مقدما. شنو القرينة العقلية؟ الأمر المولد ما هذا ذلك؟ إذا فرضنا الأمر بالوضوء أمر مولوي، وفرضنا الأمر بالدخول أمر مولوي، شنو فائدة هذا الأمر؟ وأن سابقا ذكرنا أن الأمر الغير ليس له داعوية ومحركية، أن هاي هي الفائدة من الأمر. لماذا الجائل يجعل الأمر، سواء كان الجائل شارع أو غير شارع عرف، لماذا يجعل الأمر؟ لأن يكون الأمر داعيا ومحركا. فإذا فرضنا هذا الأمر الغيري في هاتين المقدمتين أمرا مولويا، الأمر المولي لا بد أن يكون له دعوية ومحركية، والأمر الغير ما محركية. وأثبتنا في الدروس السابقة هذا المعنى، بعد لا نحتاج إلى إعادة هذا الموضوع. الأمر الغير ما عنده دعوية ومحركية، فهذه قرينة عقلية على أن الأمر الغير المتعلق بهاتين المقدمتين ليس أمرا مولويا بل أمر إرشادي. فما دام منعنا المقدمة الأولى أصلا الدليل صار باطل، بطل الدليل. فمن الأفضل أن نقول المؤيد
حتى المؤيد ما بصير معه بطلان الدليل. أبطلنا الدليل بنفس المقدمة الأولى، وممكن واحد ينفي النقطة الثانية أنه من يقول أن هذه الأوامر الغيرية في هذه المقدمات، هاتين المقدمتين، الأمران الغيريان في هذين المثالين فقط ملاكه هو التوقف. هذا مو معنى، ممكن يكون شيء آخر منضمن إليه، احتمال يعني. احتمال انضمام خصوصية أخرى إلى التوقف، مو مجرد التوقف. على كل حال المهم هو منع النقطة الأولى. النقطة الأولى ممنوعة، أن الأمر الغيري في هذين المثالين أمر غيري مولوي، هذا ممنوع. صحيح الأمر ظاهر في المولوية، لكن عندنا هنا قرينة، لأن الغرض من الأمر المولوي هو البعث والتحريم، والأمر الغيبي لا يمكن أن يكون باعثا ومحركا. لذلك ليس الأمر أمرا مولويا، فالأمر إرشاد، إرشاد إلى المقدمية، يرشد أن الغسل في الآية الكريمة مقدمة للصلاة، والأمر في أدخل إرشاد إلى أن الدخول مقدمة للشراء، فأمر إرشاد من المولد. وبعد ذلك يقول أن الخصوصية الأخرى المحتملة مع التوقف مثل خصوصية السببية، إذا توقف الشيء على السبب، السبب يكون له أمر غيري، أما إذا ما كانت المقدمة من نوع السبب ما يتعلق به الأمر الغيري، فيفصل بين السبب وغير السبب، فالأمر الغيري يتعلق بالسبب ولا يتعلق بغير السبب. والبعض الآخر يفصل بين الشرط الشرعي وغير الشرط، الأمر الغيري يتعلق بالشرط ولا يتعلق بغير الشرط. لأخونا نقول هاي التفاصيل مو صحيحة. ملاك الأمر الغيري هو التوقف، توقف موجود في السبب وغير السبب، توقف موجود في الشرط الشرعي وغير الشرط الشرعي، هذا هو الملاك الأمر الغيري. هاي التفاصيل مو صحيحة. بعد الآن نحن لسنا بصدد تفصيل السبب وغير السبب والشرط الشرعي وغير الشرط الشرعي، والتفصيل يأتي لاحقا. صحيح، هذا دلال الأخوان يقول ويؤيد الوجهان، بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري إلا إذا كان في المقدمة مناط الأمر، ومناط شنو؟ هو التوقف. هذه النقطة الثانية، والنقطة الأولى لابد أن يذكر في أن هذه الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات ظاهرة في المولد، وإذا كان في المقدمة كان في مثل هذه فيصح تعلق الأمر الغيري بالمثل أيضا لتحقق الملاك الغيري ومناطه. وأما التفصيل بين السبب وغير السبب، أن الأمر الغيري يتعلق بنوع خاص من المقدمة هو السبب ولا يتعلق بالنوع الآخر أو غير السبب، والشرط الشرعي وغير الشرط الشرعي، الأمر الغيري يتعلق بالشرط الشرعي ولا يتعلق بغير الشرط. هذا سيأتي بطلان هذا التفصيل، وأنه لا تفاوت في بعض الملازمة بين مقدمة ومقدمة، السبب مقدمة وغير السبب مقدمة، الشرط الشرعي مقدمة وغير الشرط الشرعي مقدمة. ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغير هذا الاستدلال مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات. ما هو هذا الاستدلال اللي هو الأصل؟ هو ما ذكره أبو الحسن البصري، أبو الحسين البصري الآن ما رجعت تشوف هذا الكلام من أبو الحسن الأشعري عندنا لكن أبو الحسن البصري ما أبو الحسين البصري وهو أنه لو لم يجب المكلمة لجاز تركها وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا وفيه هذا الدليل لأبو الحسين البصري يقول لو لم يجب المكلف لجاز تركه هذا هذه القضية الشرعية واضحة مثلا إذا لم يجب السفر بلا حاج لجاز ترك وإذا جاءك شو النتيجة قول وحين يعني حين جواز ترك السفر الآن نحن نسأل عن وجوب ذي المقدمة ذي المقدمة في مثال نجيب الحاج فإن بقي الواجب على وجوبه الواجب أي واجب الحاج بقي الواجب على وجوب المتكلف بما لا يطاق لأن مع ترك المقدمة يمكن إتيان الحج هذا إذا بقي الوجوب لذي المكلف يستلزم ماذا؟ تكليف المال وإذا انتفى الوجوب من ذي المكلف الحج ليس الواجب ماذا يلزم؟ هذا الواجب المطلق يصير واجب المكلف الحج بالنسبة للسفر مطلق وجوب الحج مشروط بالسفر وجوب لا مشروط وجوب الحج مشروط بالاستطاعة مو مشروط بالسفر فصار وجوب الحج شنو مطلقا هذا الوجوب المطلق يتحول إلى مقيد شلون يتحول إلى مقيد يعني احنا بترك السفر فرضنا ان الوجوب من الحج انتهى هذا معناه ان وجوب الحج مشروط بالسفر لان اذا ما كان مشروط بانتفاء وجوب السفر شلون انتهى وجوب الحج فالواجب المطلق تحول الى واجب مقيد وهذا قول صحيح هذا لكن يقول لا بد من تصليحين حتى يتم هذا القرآن نصححه نضيف شيء ونبين شيء تصحيح في الشرطية الأولى الجملة الشرطية الأولى شنو؟ لو لم يجب المقدمة لجاز تركها هذا الجواب جواب الترك ليس بمعنى الإباحة الشرعية إذا لم يكن المقدمة واجبة مثل السفر إذا لم يكن واجبا هذا يستلزم أن يكون مباحا ما في أي ملازمة بين نفي الوجوب عن وهو السفر وبين إباحته فليس المقصود يا أخي لما نفينا الوجوب من السفر هذا النفي يستلزم أن يكون السفر مباحا شرعا لا ليش لأن هناك احتمالات الاحتمال الأول أن أي حادثة من الحوادث
أي فعل من أفعال المكلف لا يخلو من الحكم الشرعي. هذا الاحتمال. على أساس هذا الاحتمال إذا نفيت عن المكلف وهو السفر فالسفر لا يكون خاليا عن الحكم الشرعي، بمع نفي الوجوب فحكم السفر يتردد بين أحكام أربعة. مع نفي الوجوب عن السفر كم حكم باقي؟ أربعة: إباحة وكراهة وحرمة واستحباب. فإذا نفينا الوجوب بنفي الوجوب ميت عن الشرعية، بل يتردد بين أحكام أربعة: السفر حرام إما مكروه وإما مباح وإما مستحب، فميت عن. وأما إذا قلنا لا ممكن أن يكون الحادث خالي من الحكم الشرعي مثل المتلازمين، مرة من المرات ذكرنا من مسألة المتلازمين أن الاستقبال إلى القبلة في بعض البلدان يستلزم الإدبار إلى الشمال أو إلى الجنب. تعرفون النجوم اللي في الشمال، في شمال الأرض في السماء تبين باسم الجد، فالاستقبال إلى القبلة يستلزم منهم الاستقبال إلى الجد. هنا قلنا الاستقبال إلى القبلة واجب، هذا الوجوب ما يسري من أحد المتلازمين إلى اللازم الآخر. الوجوب من الاستقبال ما يسري إلى الاستقبال. إذا يثبت وجوب الاستدبار، ومن جانب آخر الملازم الآخر لا يمكن أن يكون حكمه مضادا للملازم الأول. الأول الاستقبال شنو واجب، هل يمكن أن يكون الاستدبار حكمه مضاد للحكم الاستقبال؟ لا. شنو الحكم المضاد؟ إما الحرم، إما الكراهة، إما الإباحة، وإما الاستقبال. فلذلك الاستدبار لا واجب على أساس أن الوجوب من الاستقبال ما يسري إلى ولا بقية الأحكام، فصار الاستدبار خاليا من الحكم لأن بقية الأحكام تصير مضادا لحكم الملازم الأول. فأحد من المتلازمين ليس له حكم. هنا كذلك الوجوب يتعلق بالحج، فإذا قررنا وجوب الحج ما يسري إلى مقدمته وهو السفر. الوجوب إذا ما سر فالسير لا يمكن أن يكون حكمه مضادا لحكم ذي المقدمة، يعني ولا حرمة ولا كراهة ولا إباحة. فسيغزي السفر ليس له فقط. فالمهم بنفي الوجوب إما نقول حكم هذا السفر مردد بين أحكام أربعة، إذا قلنا أن أي حادثة من الحوادث لا يخلو من الحكم الشرعي. فإذا نفينا حكما لابد أن يكون بقية الأحكام ثابتة، بقية الأحكام مو كل واحد من تلك الأحكام الأربعة. وأما إذا قلنا لا ممكن أن تكون حادثة ما إلى حكم شرعي، على هذا احتمال فإذا نفينا الوجوب عن السفر اللي هو المقدم ممكن أن لا تكون المقدمة حكم، مو محكوم بحكم. فلذلك هذه الملازمة بين المقدم والتالي لو لم يجب المقدمة لجاز السفر. المقصود من الجواز ليس الإباحة الشرعية، لأن بنفس الوجوب إما بقية الأحكام مو الإباحة، بقية الأحكام الأربعة على نحو الترديد. إذا قلنا الحادثة لا تكون فالسير حادثة، فإذا نفينا الوجوب ما ممكن أن تكون خالية من بقية الأحكام الأربعة على نحو الترديد. ما يعني الإباحة؟ وإما أن نقول ممكن أن تكون حادثة بلا حكم شرعي. وما كان نفينا الوجوب عن المقدمة ممكن أن تكون هذه المقدمة خارجة للحكم.
فلذلك بنفي الوجوب عن المقدمة لا يمكن إثبات الإباحة الشرعية.
لا، الإباحة الشرعية لنفس المقدمة. لو لم تجب المقدمة لجاز تركها. هذا الجواب شنو معناها؟ إباحة شرعية؟ نقول لا، مو إباحة شرعية. لأن إذا كان إباحة شرعية بس ملازمة بين نفس الوجوب والإباحة الشرعية. بل نفس الوجوب أعد وأعد الأحكام. أو بدون
لأن السلم سبيل أحد المتلازمين. لأن الوجوب سيتعلق بذي المقدمة والوجوب لا يسري إلى المقدمة على فرض. فطبعا لا يمكن أن يكون اللازم محكوما بحكم مضاد للوجوب زي المقدمة. فلذلك المقدمة تكون خالية. مع نفي الوجوب عن المقدمة يستلزم أن تكون المقدمة خالية. صحيح؟
فهذا التصحيح ماذا يقول؟ يقول أن المقصود منا لجاز تركها مو الإباحة الشرعية، بل بمعنى عدم المنع شرعا. منع من الترك شلون؟
جاز تركها يعني عدم المنع من الترك. كيف يصير ملازمة بين المقدم والتالي؟
معروف أن الوجوب
طلب الشيء مع المنع من
هذا الوجوب. قديما كان يقولون الوجوب مركب من طلب الشيء وما من المنع من الترك،
هكذا كان يقولون.
لكن المتأخرين يقولون أن الوجوب أمر بسيط، لكن من المنع من الترك لازم من الترك. المهم لو نفينا الوجوب من المقدم، نفينا الوجوب من الثمر، نفي الوجوب شنو؟ بنفي هذا القيد المنع من الثمر. هذا المنع من الثمر اذا ينفى شنو النتيجه؟ النتيجه عدم المنع. فالمقصود من جواز الترك هذا معنى. لأن إذا نفينا الوجوب، نفي الوجوب بنفي المنع من الترك، لأن المنع من الترك على قول القدماء فصل الوجوب، وعلى قول المتأخرين لازم الوجوب. نفي الوجوب بنفي لازمه أو بنفي فصله من الترك. المنع من الترك منفي، هذا شنو يصير؟ جواز يعني لا يمنع من الترك، سواء عبرنا بعدم المنع من الترك أو عبرنا بجواز الترك. هذا مقصود لجاز الترك والإباحة الشرعية، حتى تصير ملازمة بين نفي الوجوب وبين عدم المنع من الترك. إذا نفينا الوجوب عن المقدمين هذا نفي الوجوب، يعني نفي المنع من الترك، وهذا معناه لجاز تركها. حتى نصحح هذه الملازمة في الشرطية الأولى لابد أن نقول المقصود من جواز الترك هو عدم المنع من الترك. تركه غير ممنوع، ويمكن المكلف يأتي ويترك هذه المقدمة. هذا معنى جواز الترك، حتى تصير ملازمة بين نفي الوجوب وبين جواز الترك. لابد أن نفسر جواز الترك بعدم منع من الترك، لأن الوجوب فيه منع من الترك، إما على أساس أنه فاضل أو على أساس أنه لازم. إذا نفينا الوجوب يعني ننفي المنع من الجواز، بمعنى عدم المنع من الترك، حتى تصير ملازمة بين المقدم والتالي في الشرطية الأولى. هذا التصحيح الأول، صحيح؟
نأتي إلى التصحيح الثاني، وحينئذٍ
التنوين في حينئذٍ بدل المقدر. شنو المقدر؟ حينئذٍ شنو؟ ترك المقدمة أو جواز الترك؟ لأن الجواب الترك هو الثالث. حينئذٍ يعني حين إزجاز الترك.
وإزجاز الترك فسرنا بمعنى عدم المنع من الترك.
هذا معنى. إذا كان هذا معنى الشرطية
وإلا خرج الواجب المطلق فإن بقي الواجب على وجوده يلزم التكليف بما لا يطاق. هاي الشرطية الثانية. هاي ميت.
فإن بقي الواجب على وجوده يلزم التكليف بما لا يطاق.
ليه في هذا الشرطية الثانية؟
لأن إذا كان المقدمة مثل السفر جاز الترك، يعني لا يمنع من تركه، هذا معنى جواز الترك، لا يمنع من تركه إلى تأثير في القدرة على في المقدمة. ما هي القدرة التأثير في القدرة؟ القدرة في المقدمة بقدرة المقدمة، القدرة على الحاج بالقدرة على السفر. إذا واحد يقدر على السفر يقدر على الحاج، فمقدورية في المقدمة بمقدورية المقدمة، فمقدورية في المقدمة ليس مربوطا بوجوب المقدمة، بحيث إذا انتقى الوجوب ينتفي القدرة على ذي المقدمة. القدرة على الحاج مربوطة بوجوب السفر أو بمقدورية السفر بأي ربط. القدرة على الحاج مو مربوط بوجوب السفر إذا انتقى الوجوب. انتقى الوجوب يعني شنو؟ يعني لا يمنع من تركه، لأن إذا كان واجبا ممنوع من الترك. فإذا لغينا الوجوب ينتفي القدرة عن المقدمة؟ لا، قدرة بالذي المقدمة مو مربوط بوجوب المقدمة، مربوط بالقدرة بالمقدمة. فلذلك إذا كان المنع من ترك السفر مو صادر من المرء، مو ممنوع الترك، مجرد عدم المنع لا يؤدي إلى العجز عن ذي المقدمة، حتى يأتي هذا الفرق أن وجوب ذي المقدمة إذا كان باقيا يستلزم التكليف بما لا يطاق. لا، ما يستلزم التكليف بما لا يطاق، لأن ذي المقدمة مقدورة بالقدرة على المقدمة. هنا المقدمة مقدورة ولو مو ممنوعة عن ذلك، ما منع عن تركه، لكن مقدورة. هذه ما دام مقدورة فذي المقدمة مقدور، فإذا فرضنا الوجوب باقي لذي المقدمة لا يستلزم التكليف بما لا يطاق. فحتى نصحح الشرط الثاني، شنو الشرطية الثانية؟ فإن بقي الواجب على وجوبه، يعني الواجب هو ذي المقدمة، إذا بقي على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق. فلما له علاقة به حينئذ، حينئذ يعني جواز الترك. فلا بد أن نقول التنوين بدل المعلوم والمقدر هو الترك عند عدم المنع من الباب الشرع. حينئذ يعني ترك، هذا الترك بعد ماذا؟ بعد عدم المنع من الترك. إذا كان الترك ممنوعا كان بإمكان المكلف يترك، يعني جائز تركه جائز تركه ما دام ممنوع. فما دام ما منع من الترك فيحصل الترك من الترك. فحينئذ يعني حين الترك بعد عدم المنع من الترك، فحين الترك بعد عدم المنع من الترك البقية على وجوده تكليف بما لا يطاق. لأن فرض مجرم حينئذ يعني حين ترك السفر، ترك السفر وهذا السبب بعد عدم المنع من الترك، بعد عدم المنع من الترك يترك مع ترك السبب
مكتن من كتيان الحج صدقاء والتكليف بالنسبة
حج
تكليف بما لا يطاق، فلا بد من هذين إصلاحين في هذا البرهان. الإصلاح الأول لجاز تركها مو بمعنى الإباحة الشرعية، إذا كانت بمعنى الإباحة الشرعية ما في ملازمة بين المقدم والتالي في الشرطية الأولى، فحتى نثبت الملازمة في الشرطية الأولى لابد أن نقول جواز الترك يعني عدم المنع من الترك. والإصلاح الثاني المقدر اللي التنوين بدله حينئذ مو جواز الترك، فإذا كان المقدر جواز الترك فالشرع مو صحيح، فلا بد أن نقول حينئذ من ترك المقدمة، هذا ترك المقدمة بعد عدم المنع من الترك. البقية الواجب على وجوب يجوز التكليف بالطاقة، وإلا وإن لم يبقى الواجب على وجوبه هذا وجوب المقدمة كان مطلقا بالنسبة لي بالتالي لا صار مقيدا. ليش؟ بترك هذه المقدمة تركوا السفر انتفى الوجود، معناه أن وجود السفر كان شرطا لتركه شروطا انتفى الوجود، معناه أن وجود الحج مقيد ومشروط بوجود السفر، لأن الآن تركنا السفر مع عدم المنع من الدار انتفى الوجود. يستلزم أن يكون الواجب المطلق يتحول إلى الواجب المشروط، وهذا خلف. هذا التصحيحين، بعد هذين التصحيحين ان شاء الله في الدرس اللاحق بالليل درس بذكر الاستدلال الذي هو كالاصل لغيره مما ذكره الافاضل من الاستدلالات. شنو هذا الاستدلال اللي هو الاصل ابو الحسين البصري؟ وهو انه لو لم يجد جاز تركها، وحينئذ يعني الترك بعد جواز الترك، جواز الترك يعني شنو؟ منع من الترك، فإن بقي الواجب على وجوبه التكليف بما لا يطاق، وإلا وإذا لم نكتشف أن الوجوب الحج شرطا بوجود السفر، الآن فرضنا تركه انتفى من انتفاء الوجوب من الحج بترك السفر، وأن وجوب الحج كان مشروطا لشنو؟ بوجود السفر، وهذا يصير من تغيير الواجب المشروط، والحال أنه وجوب الحج واجب مطلق بالنسبة للسفر، بل واجب مشروط بالنسبة للسفر، وإلا خرج كونه واجبا. وفيه يعني فلس الله بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من الجهة الأولى، عدم المنع من الترك إباحة للإباحة الشرعية، وإلا إذا المقصود لجواز الترك هو الإباحة الشرعية كانت الملازمة واضحة في البطنان، ما في ملازمة بين المقدم والتالي في الشرطية الأولى، نفي الوجوب لا يستلزم الإباحة الشرعية بل يستلزم واحد من الأحكام الأربعة إذا قلنا الحادثة لا بطن شرعي. وأما لا خال عن الحكم مو الإباحة خالد من الحكم، شلون؟ لأن بيصير وجوب المقدمة والمقدمة تزيمه المقدمة، فالآن المقدمة ما يسري إلى المقدمة على الفرض، فنفينا الوجوب عن المقدمة على أساس أن حكم عادل لنا. وأما بقية الأحكام على أساس أن اللازم لا يمكن أن يكون محكوما بحكم مضاد للازم الآخر، مثل ما مثلنا في الاستخبار هنا كذلك المقدمة لا يمكن أن يكون محكوما بحكم مضاد لوجوبه في المقدمة، فمعناه أن المقدمة خالية من الحكم بعد نفي وجوب، نفي وجوب المقدمة أن الحكم من وجوب من المقدمة ميز، فنفينا الوجوب من مقدمة
أما بقية الأحكام بصير مضادة، فبصير المقدمة خالية مع نفس المقدمة.
فالملازمة بين المقدمة والتالي في الشرطية الأولى باطل، فلا بد من أن نقصد إجازة تركها يعني عدم المنع من الترك، وإرادة الترك هاي التصحيح الأول، وإرادة الترك عما أضيف في الضر شنو حينئذ أضاد إلى الترك موضف إلى جواز الترك لا نفس الجواز، وإلا إذا كان المقيم نفس الجواز فمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم صدق القضية الشرطية الثانية، فلا بد أن يكون المضاف إليه ترك بعد عدم المنع من الترك، بعد جواز الترك يترك، ها؟ فالقضية الثانية صحيحة. هذا اللي يقوله أبو الحسن البصري، وبعد ذلك يقول وفيه بعد الإصلاح فيه شنو؟ ما لا يخفى، هاي ما لا يخفى مبتدأ خبره فيه، شو خبر وين؟ في صفحة، والمبتدأ في الصفحة الثانية، في هذا الاستدلال، في هذا الاستدلال ما لا يخفى. كلمات الأخرى الخبر في صفحة والمبتدأ في صفحة أخرى، وفيه ما لا يخفى. شنو هذا اللي فيه ما لا يخفى بعد التصحيح؟ إن شاء الله في درسنا.